بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قسم كبير من الناس يأخذ المفاهيم الإسلامية بطريقة خطأ وليس بطريقة صحيحة، ولذلك نحن يجب أن نلجأ إلى أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين لمعرفة الحق، ويجب أن نعرف الحق في كل يوم، بل في كل ساعة، في كل لحظة، لأننا لا يمكن أن نستغني عنه أبدا. الآن أضرب لكم أمثلة سريعة لتوضيح المعنى. من الأمثلة التي أضربها لكم أحبتي أن كل ما أودع الله في هذا الكون من سنن وقوانين هي موجودة في الإنسان، وأعطى الله للإنسان زيادة أن جعل الكون مسخر لخدمة الإنسان، والكائنات كلها منقادة لهذا الإنسان، وجعله سيدا في الوجود في الكون. لذلك من عرف نفسه عرف رب. هذا الحديث تحفظونه. لماذا؟ لأن عندما ألجأ إلى نفسي وأفتش في رحاب النفس، هذه الصور المتلاحقة، النفس ما أستطيع أن أعرف النفس من فرويد ولا أدلر ولا أحد من علماء العالم. النفس أعرفها من القرآن الكريم. القرآن ماذا يقول عن نفسي؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يقول عن نفسه؟ فاطمة الزهراء سلام الله عليها ماذا تقول عن النفس؟ الإمام علي سلام الله عليه في نهج البلاغة كيف يتحدث عن النفس؟ أهل البيت لهم نظريات وحقائق حول علم النفس مدهشة وواسعة وعميقة، لكنها ما مطروحة في جامعات العالم ولا في محافل العالم كما تعلمون، لأن هناك تعتيم إعلامي متعمد ضد أهل البيت سلام الله عليه. لذلك ما حد يعرف عن أهل البيت شيء. القرآن يقول عن النفس أن فيها جانبين، جانب خير وجانب شر، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوى. أهل البيت يقولون عن العقل أن فيه جانبين، فيه جانب علم ونور وإيمان، وفيه جانب جهل وظلام وضلال. وهذه ليست نظرية فقط خيال، لا، الإمام الصادق يطرح أمامك ورقة واسعة ويكتب عليها عقل، ويشد هنا في جبهة العقل يضع 70 جندي وفي جبهة الجهل 70 جندي. يعني تأمل، هذه عبارة جدا معبأة بالعلم. أنت خذ ورقة وقلم واكتب، ارسم صورة معركة لعقلك، في رأسك هناك معركة. إذا الإنسان حقيقة يتأمل، هنا جنود عقل وهنا جنود جهل، كل جندي للعقل وللإيمان وللحق وللصدق يقابله جندي للجهل وللظلم وللاستبداد وللضلال وللشر. لماذا؟ حتى يظهر جوهر الإنسان. شايف الذهب؟ هذه حكمة الله هكذا، وإلا كان رب العالمين من البداية يخلقنا مثل الملائكة وخلاص. الذهب عندما يوضع في النار يظهر جوهره، الماء عندما ينزل في الأنهار كذلك، الزبد يذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. لاحظ هذه الأمور. بعد ذلك أجد أن تركيبة النفس الله تبارك وتعالى ركبها بشكل قابل أن تمشي في طريق مستقيم، في طريق الحق، وأن تمشي منحرفة. كل جارحة لما تلتفت أعضائك هذه، كل عضو من أعضائك شوف له موجتان، موجة على الخير هاي العين، إذا النفس صارت على الخير والعقل تحكم والقلب والإيمان، العين راحت على الخير، تمشي على الخير، نظرتها نظرة خير، تتأمل في الأمور، تفكر. لكن إذا النفس راحت مع الشيطان قلبت موجة العين إلى الشر، إلى الشيطان، يصير كل نظرة فيها حرام، ليس فقط نظرات الشهوة، حتى نظرات الاستهزاء بالناس، نظرات السخرية من الآخرين، لأن شر، فالعين راحت على الشر. من يدير العين؟ الشر. من يديرها؟ الخير. تأملوا العبارة كيف. من هذا المنطلق أحبتي، كذلك الأذن يمكن تسمع فيها الخير وتسمع فيها الشر. يمكن واحد يصغي ما يرتاح اللي يسمع غناء وطرب وشياطين، واللي يسمع غناء مباشرة الشيطان يسيطر عليه، سبحان الله، لا إله إلا الله، يسيطر عليه. وبعدين لا يوجد ملك في بيت من ملائكة الرحمة إلا ويخرج عندما يسمع صوت غناء، لأنه حرام والملائكة ما مستعدين يعصون رب العالمين، فيطلعون بسرعة. فإذا خرجت الملائكة، وأنتم عارفين بالفيزياء لا يوجد فراغ بالعالم، الآن هذا الإناء فيه ماء، إذا أفرغت من الماء امتلأ بالهواء، القلب كذلك إذا أفرغته من الإيمان امتلأ بالنفاق، إذا أفرغته من ولاية أهل البيت امتلأ بولاية الظالمين، البيت إذا أفرغته من الملائكة امتلأ بالشياطين. هذا شيء طبيعي، يعني ما يحتاج لفلسفة، واضح جدا، واضح المسائل أمامنا واضح. فمن هنا لاحظوا المبدأ، اليد كذلك، اللسان كذلك، أقول فيه الحق ويمكن أن أقول الباطل والعياذ بالله. من هذا المنطلق تلاحظ المجتمع واختلاف الناس فيه. هذا الاختلاف على أي أساس؟ لأن النفس إذا كانت فيها قدرتان، قدرة على الخير وقدرة على الشر، فليس كل الناس على الخير، وليس كل الناس على العقل، وليس كل الناس على الحق. إذا راح يحصل، شوفوا بس انتبهوا لأمير المؤمنين ماذا يقول، يعني هناك قضايا عميقة التأمل تحتاج منا لحظة توقف عندها تأخذ نتيجة أمامك. شوفوا أنت تدخل في مجتمع تلاحظ المجتمع فيه اختلاف في الرأي، في المعتقد، في التعبير، في الكتابة، في أي شيء، حتى في الطاقات، فتبقى حائر. لماذا هذا الاختلاف؟ أليس في إمكان الله تبارك وتعالى أن يوحد الناس؟ ما هو يطلب الوحدة، رب العالمين يدعو إلى الوحدة، يدعو إلى الألفة، لماذا الاختلاف؟ وما هو سبب الاختلاف؟ هذا في علم الاجتماع. نحن عندنا علم الأبدان، الأطباء، طبيب عنده علم الأبدان متفرغ لدراسة البدن والأجهزة والخلايا في البدن، فهو بارع. الأطباء إذن عندهم علم الأبدان، لكن من يدرس علم الاجتماع على رؤية أهل البيت وعلى رؤية الإسلام وفي نظر القرآن؟ علم الاجتماع من يدرسه؟ الآن علماء الاجتماع، ما أريد أدخل بتفاصيلهم لأني أريد أن أصل إلى نقطة معينة الليلة معاكم، لاحظ علماء الاجتماع أنا لا أؤمن بهم لا تعصبا، لأنه أعرف أن أي علم ما طالع ما يخرج من أهل البيت هذا باطل، واضح، هم أهل البيت علمونا. العلم اللي ما يطلع من أهل البيت، ما يخرج من بيت علي وفاطمة، باطل، لأن العلم اللي يخرج من أهل البيت يعني علم رسول الله، يعني علم القرآن، أما غير هذا العلم باطل، لأنه هو مشكلة بحد ذاته، ما يحل مشكلة. الآن علماء الاجتماع، مثال أضرب لكم حتى لا تقولوا هذا الشيخ متعصب لرأيه، لا، اسمعوا. الآن عندكم مشكلة اسمها مشكلة انفجار السكان في علم الاجتماع، تكاثر السكان. السكان عندما يكثرون يحتاجون الى مسكن، يحتاجون الى لباس، ثياب، الى طعام، الى كهرباء، الاولاد يحتاجون الى مدارس. شوفوا هذا المعنى الدقيق. فكيف يحلون علماء الاجتماع هذه المشكلة؟ شلون يحلوها؟ يأتون علماء الاجتماع، يجون على القضية، يدرسوها، يقولون هذه تحل بطريقتين. الطريقة الأولى تحديد النسل، مو تنظيم النسل. احنا عندنا تنظيم وتحديد. التنظيم يمكن واحد يستعمل موانع، المرأة تستعمل موانع لسنة، سنتين، ثلاثة، بعدين ترفع المانع، هذا ما في إشكال من الناحية الفقهية، إلا إذا كان المانع يقتل النطفة بعد انعقادها، هذا حرام. هذه أيضا مسألة فقهية، خليها بذهنك. طيب لاحظ المسألة وين. والطريقة الثانية ما هي؟ لتحديد النسل. لا، تحديد النسل أنه أنت لك حق أن تنجب طفلا واحد، وكانت الموضة طفلين، حتى تشوفون الدعايات بالتلفزيون دائما رجل وامرأة ومعاهم ولد وبنت، إذا تلاحظون هذا المنظر. الآن راحت هاي، الآن صار التركيز على طفل واحد، وفي اجبار، يعني في قضية مجبرة عليك، انت يجب ان تخضع لهذا القانون. مثلا كان في الصين الشعبية، في الصين يقتلون اذا في اطفال اكثر، يقتلوهم، ما يسمحوا لك. كم طفل عندك؟ يجون يقتلوهم. يعني احنا نتعجب من فرعون كان يقتل الاطفال، الان هذه موجودة بس ما حد يحكي عنها. في الهند كذلك، في شعوب اخرى، كم طفل عندك؟ ثلاثة؟ لا، ما يجوز ثلاثة، اخذ واحد واعطينا اثنين، هسه يمكن ما يقول لك اقتلهم، احنا نربيهم، احنا نربيهم خلاص. يعني شوف، شوف العالم كيف. اذا الطريقة الثانية ما هي بعد تحديد النسل؟ يقول الطريقة الثانية اننا نعدم هؤلاء. واعدام الناس له طريقتان، طريقة حلوة جميلة تحرك الاسلحة وتجار السلاح، وهي الحروب. الآن اجت المتفجرات والإرهاب، وهي أيضا راح تأخذ مساحة واسعة من العالم. والطريقة الثانية أننا نحدث نزاعات موجودة بين هذه الدول، حرب، 8 سنوات حرب بين العراق وإيران، ملايين الشباب قتلوا فيها. ملتفت كيف؟ ولا أحد يدرس هذه القضية، ولا أحد يتأملها. ليش ذولا قتلوا؟ من السبب فيهم؟ وين راحوا؟ ما حد يحكي. تبين كيف؟ في العراق كذلك. الآن من يوم سقوط الطاغية، هو اللعين كان يعمل مجازر وكذا، ما أحب أذكره، ولا أحب أذكره هالأشياء حقيقة، مضايق منها كلها. لأنه تفتح التلفزيون ويكفي، أنتم ما عايزين من عندي زيادة يعني. احنا نجي بالمجلس نريد نتخلص من هالاجواء المحيطة بنا، نعيش جو اخر حقيقة. شوف هالدماء هذه. الان تتصور في كل يوم بالعراق كم واحد يقتل؟ في كل يوم، وزعها على الساعات، وزعها على الدقائق، في كل دقيقة كم شاب يذبح في بغداد؟ يذبح ذبح. يعني تسمع انت بالتلفزيون اليوم وجدوا مثلا 100 جثة او 30 جثة مجهولة الهوية، تصدق انت بهذا الرقم يعني؟ لا، وين القضية؟ ابعد وابعد حبيبي، ما عارفين شيء. زين، هذا علم الاجتماع الان وصل الى هذه الدرجة انه نقتل هذا الانسان. هذا الانسان ذو القيمة الغالية اللي الله سبحانه وتعالى يتحدث عن الإنسان، يقول من قتل نفسا، نفس واحدة، فكأنما قتل الناس جميعا. ملخص الآية قرأت لك إياها. من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فملخصها من قتل نفسا واحدة كأنما قتل الناس جميعا، واحد تقتل كأنك تقتل كل الناس. شوف احترام القرآن واحترام الإسلام للدم. أمير المؤمنين سلام الله عليه يضرب على رأسه بالسيف وهو يودع الدنيا، يوصي أهل بيته ويوصي الحسن والحسين ويوصي أبنائه، يقول لا ألفينكم يا آل عبد المطلب تخوضون دماء المسلمين خوضا، تقولون قتل أمير المؤمنين، ألا لا يقتل بي إلا قاتلي، أو لا تقتلوا النبي إلا قاتلي. بس ابن ملجم اللي ضربني قتلوه فقط، وإذا أنا عشت يمكن أعفو عنه. اتفق؟ يعني هذا المنهج وين حبيبي؟ وهذا المنهج كذا. فلاحظوا عندما يأتي القرآن الكريم إلى قضية المجتمع وكيف يحل مشكلة السكان، الإسلام يقول ما عندنا احنا تحديد نسل ولا تنظيم نسل، الأرض لله ولمن عمرها. بالعكس، تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة، الرسول يقول حتى بالسقط. تفهمت شلون؟ حتى بالسقط. وتعرفون أن اليهود بالعالم ما عندهم تحديد نسل؟ تعرفون هذا الشيء؟ ما يطبقوا تحديد النسل، ما يطبقوا ولا تنظيم النسل. الرسول صلى الله عليه وسلم يشجع على الزواج، على الإنجاب. بالعكس يقول هذه النسمة، هذا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد من أصحابه جالس، فجاء رجل وهمس في أذنه فانخطف لونه تغير. الرسول قال ما بك؟ قال يا رسول الله تركت أهلي في مخاض، زوجتي ضربها الطلق وأخبرني هذا أنها وضعت أنثى. فشك العمل يعني بنت. الرسول قال وما بها؟ بنت ريحانة تشمها ورزقها على الله. شوف التعبير الجميل. تعرف البنت كلها خير في البيت، خصوصا اذا يعني اثبات الشيء لا ينفي ما عداه، لكن اذا اول بطن اول ولادة بنت فيها خير كثير على الاب وعلى الام، هذه مجربة. قال وما بها؟ ما لك تغير وجهك؟ ليش؟ ريحانة تشمها ورزقها على الله، ليش متأثر من هذا؟ شوف المسألة كيف تأتي الأمور في هذا المجال. الله تبارك وتعالى يبين أن هذا القانون، قانون الإصلاح الزراعي الإسلامي وقانون إحياء الأرض، يقضي على مشكلة السكن في العالم كله. ما يبقى واحد إلا عنده بيت وأرض ويزرع ويحصد ويعمل وأبواب العمل كلها مفتوحة، ما فيها مشكلة. الآن نقترب شوي شوي، لاحظ. إذن الاختلاف لماذا؟ إذا كانت هذه القضية أنا ضربتها مثلا لكم في علم الاجتماع، لاحظوها عند أهل البيت كيف تكون محلولة ومهيئة وميسرة، وفي غير أهل البيت معقدة وصعبة الحياة، ما تقدر تعيش، خصوصا على القوانين هاي اللي موجودة في العالم اليوم. الله أكبر. مسافرين انتم هالايام، مسافرين وشايفين السفر بالعالم، بالعالم المتحضر يعني اللي يسمون نفسهم متحضرين، شايفين شلون يطلع حليب امك من انفك بالمطارات، يعني بشكل عجيب، لا جهاز ولا 10 اجهزة، جهاز ياخذ تفكيرك وجهاز ياخذ طبع صابعك وجهاز ياخذ عيونك، حتى العين ياخذوها. شوفون خافوا انت رمشت يوم من الايام رمشة غلط فلازم يسجلوها عليك. تفهم كيف؟ هم الآن ضابطين الدنيا تمام، يعني اللي يشوفهم يقول ما شاء الله عليهم، كثير ماشي الأمور بشكل جيد. طيب لماذا الاختلاف؟ الاختلاف ليش؟ نحن عندنا المفاهيم أيضا مختلفة. أحيانا أنا أأتي إلى الغضب، أدرس الغضب، أشوف في مكان الغضب مكروه وفي مكان الغضب محبوب. فوين يكون مكروه وين محبوب؟ الدنيا في مكان مرغوبة وفي مكان مذمومة. هذه كلها ترجع للأصل. شوف، ترجع إلى معرفة الحق. تعرف الحق ولا ما تعرف الحق؟ تعرف أهل الحق؟ إذا سرنا على طريق الحق ومع أهل الحق، الغضب من أجل الحق واجب على الإنسان أن يغضب للحق. لكن إذا ما سرنا من أجل الحق وصرت يعني أغضب لمصالح الشخصية، لا، أنا الله سبحانه وتعالى أيضا يربيني. يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. يا أمير المؤمنين يا علي روحي فداك، سيدي ما هو سبب الاختلاف في المجتمعات؟ اسمعوا كلمة الإمام أمير المؤمنين، يعطيك حكمة الاختلاف في كلمتين. كلمة أولى يقول أن الاختلاف بالطاقات والحركات لا بد منه لاستقامة الحياة. يقول لولا الاختلاف والتفاوت لهلك الناس، لكن الاختلاف في معرفة الحق، الاختلاف اللي يعمل فتنة بالمجتمع، وليس الاختلاف اللي يقع على الاختيار، أنا أختار البيت الفلاني، الثوب الفلاني، الزوجة الفلانية، كذا كذا، الزوجة أيضا تختار حياتها وتختار زوجها، لا مو هذا، ليس هذا الاختلاف الذي يوقع الفتنة ويشعل الفتنة. هذا الاختلاف بحد ذاته من أين منشأه يا أمير المؤمنين؟ اسمعوا الإمام ماذا يقول بهذه الكلمة، والله لو وزنت بالسماوات لخفت بها. سأل الإمام عليه السلام الله يعني يا أمير المؤمنين لماذا الاختلاف؟ ما سببه؟ قال لو سكت الجاهل لزال الاختلاف. الله أكبر، تعرفون معنى هذه الكلمة شنو؟ يعني الاختلاف سببه الجاهل مو العالم. الجاهل اللي يعتمد بعلمه على غير أهل البيت. الإمام يقول لو سكت الجاهل، الجاهل إذا سكت الاختلاف يزول، ما يبقى اختلاف بالحياة نهائيا. إذن مصدر الاختلاف هو الجهل وليس العلم. عندما تذهب إلى أهل البيت ما تجد اختلاف موجود، حتى الذي يخالفك في الرأي، يخالفك في العقيدة، هذا موجود احترامك إلى خلاص. إلى أي مدى يمكن انك تعطي مجال للاخر ان يختلف معك في الرأي؟ اسمع رأيه، الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، هاي قضية واضحة جدا. انا ما مطلوب مني اني اكتم واختم على افواه الناس، ولا من حقي اني اصادر حرية التعبير عند الناس، ولا من حقي اني اريد من الناس كلهم بس يسمعوا كلمتي، لا، أنا أقول كلمة الحق، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فمن شاء فليرضى ومن شاء فليغضب. لكن الاختلاف الذي يؤدي إلى إشاعة الفتنة في المجتمع سببه الجهل، سببه عدم العلم. لفتت شلون؟ عدم العلم. الآن بعض الأمور اللي موجودة عندنا مثلا في مجتمعاتنا، شوف سببها الجهل أو العلم. احيانا واحد يعرف انك انت تقلد فقيها غير الفقيه الذي اقلده انا مثلا، شوف ياخذ منك موقف مباشره. طيب ليش؟ ما هم الفقهاء دائما، فقهاء عددهم كبير في مدرسه اهل البيت، لان باب الاجتهاد مفتوح وكل واحد يجتهد. والامام سلام الله عليه صاحب العصر والزمان يقول واما من كان من الفقهاء، او الامام العسكري كذلك، وأما من كان من الفقهاء صائلا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه. من الفقهاء يعني ليس فقيه واحد، ما تقدر أنت تجمع الناس كلهم على فقيه واحد، هذا الجمع يكون على الإمام المعصوم فقط، فقط الإمام المعصوم، الإمام صاحب العصر والزمان، كل الناس لازم يتوجهون إليه، صحيح، لكن كل الناس يتوجهون لهذا الفقيه. واذا انت تقلد فقيه ثاني لازم اني اكون ضدك، ولكن لا، هذا من الجهل، هذا سببه من الجهل، لان هذا الاختلاف ما موجود حتى عند الفقهاء. الفقهاء انفسهم متفقون ومجتمعون ومجمعون على هذه الرؤية الصحيحة لحفظ الناس وحفظ قلوب الناس وتوجيه الناس الى الله سبحانه وتعالى. الان المسألة احبتي، الليلة القادمة هي ذكرى تفجير مرقد الإمامين العسكريين. شوف هاي المقدمة ليش أنا قدمتها لكم، حتى تنتفوا إلى نقطة مهمة بالغة الأهمية. شوفوا أحباب، أنتوا كم واحد فيكم بالمجلس عارف أنه الليلة القادمة مرور سنة على تفجير مقام العسكريين؟ بالله عليكم كنتم مفكرين بهذا الشيء؟ لا لا لا، مو هذا القصد. من منكم يعلم انه بكرة الليلة القادمة ليلة تفجير مرقد العسكريين، يعني الذكرى الاولى التي مرت سنة، صار سنة، كم واحد من الشباب عارف بهذا الشيء؟ المجالس الحسينية في الخليج وفي الكويت وفي العالم، كم مجلس عقد العزم مثلا بكرة يدعو الناس، يعمل لهم اطعام، يقدم لهم العزاء، يبين لهم اننا في عزاء الليلة القادمة لانه فجر مرقد العسكريين بالليلة القادمة. سمعتوا هذا الشيء؟ سمعتوا محطة اذاعة تكلمت، محطة تلفزيون قالت انه بكرة يا ناس يا عالم يا شيعة اهل البيت، الامام العسكري والامام الهادي ما لهم حق عليكم، بيت الامام صاحب العصر والزمان مرور سنة كاملة عليه الليلة القادمة. فشوفوا احبتي، اسمحوا لي بهذه الكلمة اقولها لكم حتى تعلمون كم نحن مقصرون. بس ولو كان مرقد العسكريين عند اناس غيرنا احنا وفجر، لكان رأيتهم من قبل شهر لعودة سنة واحياء ذكرى اولى، كان شفت محطات التلفزيون والاذاعة والخطباء والحسينيات والسكايا والمساجد. الان انا لا الوم احد حبيبي، انا الوم نفسي قبل الناس كلها. لكن تعالوا بالله عليكم هالليلة قراية خاصة قلت لكم من اول ما صعدت على المنبر، تعالوا نتفق على هذه النقطة، انه الليلة القادمة الان لما نطلع من المجلس نتصل بالناس، نخبر الناس، نقول لهم بالتليفون، اذا تبعثون رسائل بالموبايل، اذا تتصلون بمحطات التلفزيون، انه الليلة القادمة ليلة حزينة على الشيعة وعلى المسلمين وعلى كل الشرفاء والاحرار بالعالم، لانه بيت الامام صاحب العصر والزمان الليلة القادمة ذكرى مرور سنة على تفجيره وتهديمه ونسفه ونسف القبة هذه العظيمة. ابعثوا رسائل، اعملوا عزاء في بيوتكم، كل واحد بكرة يأمر اهله يقول لهم يا جماعة اعملوا اطعام، طعام، لان طعام للعزاء، ذكروا الجيران، الشباب ذكروهم، اكتبوا بالصحف مقالات عن هذه القضية، اتصلوا بالخطباء والشعراء والادباء يخصصوا الليلة القادمة والليلة اللي بعدها. الان بيننا وبين وفاة الامام زين العابدين ليلتان، هاتان الليلتان، الليلة القادمة خصصوها للإمام الهادي سلام الله عليه، والليلة اللي بعدها خصصوها للإمام العسكري سلام الله عليه، حتى أولادنا وشبابنا يعرفون شيء عن الإمام الهادي والإمام العسكري. شوية ترد قلوبنا، شوفوا بعض الحسينيات إذا واحد يتبرع يجيب لحم ورز وكذا ويقول لهم اطبخوا، اطبخوا بكرة عشاء وبعد بكرة عشاء، سووا، خلوا الناس يعرفون أهمية هذه الذكرى. احنا ما نطعم الطعام يوم عاشوراء؟ نفس الشيء. الرسول صلى الله عليه وسلم في قضية جعفر بن أبي طالب لما قتل نزل من المنبر، هو على المنبر يتحدث ويقول لهم جعفر حمل اللواء، قطع يمينه، قطع شماله، وقع على الأرض، ونزل من المنبر. جعفر وين؟ بمؤتة بالأردن يقاتل، والرسول في المدينة يتحدث عن المعركة لأنه يراها بعينه. قال قتل جعفر، ثم نزل ومشى إلى بيت جعفر ابن أبي طالب، زوجته أسماء بنت عميس، وابن عبد الله ابن جعفر. جعفر هو أخو الإمام علي سلام الله عليه، جعفر الطيار، قطعت يمينه وشماله فأبدله الله بهما بجناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة كما صنع لأبي الفضل العباس روحي له الفداء. عبد الله ابن جعفر هو زوج العقيلة زينب سلام الله عليها. عبد الله ابن جعفر يقول انا طفل صغير رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل، وهؤلاء كانوا في الحبشة، وعبد الله ابن جعفر ولد في الحبشة، ولما رجع جعفر من الحبشة ما بقى الا 9 اشهر فخرج الى المعركة وقتل. يقول عبد الله بن جعفر: انا اتذكر مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل عندنا واخذني انا واخوتي واجلسنا في حجره وصار يبكي ويمسح بيده على رؤوسنا ونحن يتامى، وقال لفاطمة الزهراء سلام الله عليها: بني فاطمة اصنعي طعاما لآل جعفر انهم في عزاء. فقامت فاطمة الزهراء تصنع طعام لآل جعفر. ثلاثة ايام الرسول قال اصنعوا لهم طعام لانهم في عزاء، وحق الحسين الليلة والليلة القادمة والليلة اللي بعدها امامكم صاحب الزمان في عزاء يا اخوتي، امامكم في عزاء لان بيته هدم وفجر ونسف، وقبر ابيه العسكري وقبر جده الهادي وقبر امه السيدة نرجس وقبر عمته السيدة حكيمة. يعني تصور يا احبابي شيء هذا والله مدهش، والله العظيم تنذهل العقول. يشهد الله اليوم كلما حاولت اني عندي موضوع خاص اريد ان اقلق لكم ما اقدر، هالشكل الفكر كله بسامر. قلت لعل الله سبحانه وتعالى يجعل فيه خير. انا اذكركم، ذكروا الخطباء اخواننا قدام الحسين ان يخصصوا الليلتين القادمتين للامام الهادي والامام العسكري قبل وفاة الامام زين العابدين. شجعوا الناس ان يطبخوا طعام الليلة القادمة والليلة اللي بعدها. بارك الله فيكم. اظهروا الحزن. واحد مثلا ما يفتح التلفزيون في البيت، يعيش هالليلتين والليلة اللي بعدها وفاة الامام ثلاث ليالي مثل ليالي عاشورة، يوصي اولاده، يحكي لهم القصة، يفهمهم حتى لا تنسى هذه القضية كما نسيت قضية قبور ائمة اهل البيت في البقيع. والله العظيم تنسى هالشكل تروح. يعني تأملوا احبتي، نحن في عصر الظهور والفضائيات تملأ العالم والاقمار الصناعية تنقل اخبار، لكن الناس ما عارفين انه مناسبة مرور سنة الليلة القادمة على تهديم مرقدي الامامين العسكريين. والله هذا مؤسف ومؤلم وموجع للقلب. والله العظيم انا كنت انتظر اشوف الفضائية تتحدث تتكلم تشير، ابدا الى قبل مجيء بنصف ساعة ما شفت شيء من هذا القبيل. فأسأل الله ان يحفظكم يا احبابي. اي والله اسأل الله ان يحفظكم. وفكروا بأبي الفضل العباس باب الحوائج الليلة، هذا باب الله الذي منه يؤتى. شوف حال العباس الليلة شنو، حال المعصومين 14، حال امامكم صاحب العصر والزمان. ابو فاضل نفسه روحي له الفداء، هذا الذي وقف على النهر واقترف غرفة ليشرب فتذكر عطش الحسين وقال يا نفس من بعد الحسين هوني. هذا باب الحوائج الى الله. الانسان لما يتجه اليه يطلب من الله هذه الشفاعة. الشفاعة ماذا تعني؟ الشفاعة لله، لا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. الله اكبر. يجي هذا السيد العالم المحرير يسلم على ابي الفضل العباس يقول له السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. بعد ذلك يتذكر يقول لا، هو ليس ابن فاطمة الزهراء، هو ابن فاطمة ام البنين. فقال السلام عليك يا سيدي يا ابن فاطمة ام البنين. فبالليل هو هذا من الاولياء الصالحين يرى فاطمة الزهراء تعاتبه، تقول له سيدنا لما كسرت خاطر ولدي ابي الفضل، ليش انت قلت لهذا الكلام؟ ام البنين رفعت راس، لكن انت خاطبت اول مرة قلت السلام عليك يا ابن فاطمة، هذا ابني ايضا، لماذا كسرت قلبه؟ شوف، لذلك لما يجي هذا يريد ياخذ حاجة من ابي الفضل العباس سلام الله عليه. هذه قبل ايام اتصلوا معانا يعني ناس عندهم مأتم عزاء، دائما تحصل هذه المعجزات حقيقة، دائما تحصل. فحصل معجزة عندهم يوم السابع يوم ابي الفضل العباس، وانا يشهد الله هذه الامور مجربها بس ما احب استفيض فيها، كثير منكم الان في المجلس يعلم ذلك. يعني قسم يأسون مثلا يسأل يقول انا ما عندي ذرية. اقول له الله يعطيك بحرمة ابي الفضل العباس. اطلب من الله، قل له يا رب بحق ابي الفضل العباس عليك ارزقني ذرية صالحة. في العام القابل اللي بعده يشهد الله اشوف بالعشرات في هذا المكان وفي هذا المجلس يجون ومعهم اطفال صغار، يقول هذا الله اعطانا اياه ببركات ابي الفضل العباس. باب الحوائج احبتي، باب الحوائج الى الله. لذلك الان نسأل الله بحرمة باب الحوائج ابي الفضل العباس. ابواب الحوائج تعرفهم، ابو فاضل باب الحوائج، والامام موسى بن جعفر، ومسلم بن عقيل، وامير المؤمنين، والزهراء، وفيهم واحد عمره 6 اشهر ايضا باب الحوائج، اذا تعرفه انت بعد خليه بقلبك، اسمه عبد الله الرضيع، روحي له الفداء، ايضا هذا باب الحوائج. فنسأل الله بحرمة العباس ومظلوميته ان يوفقنا في الليالي القادمة لاحياء ذكرى نسف وتفجير وتهديم مرقدي الامامين العسكريين في سامراء. ولا تحسب ان الله غافلا عما يعمل الظالمون. المفروض في هذه الليلة القادمة تشوف الشعراء، الادباء، الحفلات اللي موجودة مقامة في شرق الارض وغربها، الاستنكار الشديد، ما في احد. يقول علقوم ابو فاضل ركب وتعنى. اريد اروح الكربلاء وياكم اليوم، ها هيش قلبي قلبي ما اقول الليله والله يا سيدي، وحقي امك الزهراء فاطمه، انا ما اعرف سيدي احنا ماذا حصل بنا، ماذا وصل، لماذا شكل صايرين. علقوم ابو فاضل ركب وتعنى، صول فلا خيل الكفر عاقنا، صالوا رفتها وعين الجدومة، حدر عليها وتاهت الملزومة، صفق طرب عود الجنة بالحومة، صكها وسيفة بالجماج مغنى، ما تنسى طول الدهر ويامه، وقفات بفاضل بحد خيامه، يفصل الفارس جثته من الهامة، يوم الولى الشاطي وركب وتجنى، خاض الورد هيت بردة وشافة، والعطش مسعر كبدته وتلافة، منا غرب غرفة ودنا من شفافة، ذبها وتجارة دمغته وجرونة. قال اشرب شلون الورد وسكينة، تتربى لي وتقول عمي وينا، لا والذي دار الفلك بيمينة، ما بالورد قبل الحسين اتهنى، والنوم للجود وركب ميمونة، يخسونهم لولا الوعد يصلونا، حال القدر دون الخيام ودونه، وقدرة تدانيه العدا وتدن، ميس وقف عاف العمر من ساسه، رايد مماته ولا غدر نوماسه، طروا بعمود الضغاين راسه، طاح ونخى سيد شباب الجنة، وحين الوصل لحسين صوت عميده، حن وبكى وتخاصر على عضيده. شو قله؟ يقول له عباس عقبك للعمر ما اريده، شايفيني ومنك قطعت الظلمه، هو انت يا ابن ابي مصارع فتيتي، والداء يسكنه الذي هو اعلم، أأخي يهنيك النعيم ولم أخل، ترضى بأن أرزى وأنت منحم، قد رام يلسمه فلم ير موضعا، لم يدمه حر السلاح فيلثم. يقول أخويا انكسر ظهري ولا أقدر أقوم، وصرت مركز يا خويا لكل الهموم، يا خويا الساحدون عقبك القوم. ولا واحد علي بعد ينغر. اراد حمله الى المخيم، امتنع ابو الفضل العباس امتناعا كبيرا. قال اخي دعني هنا اقضي نحبي، لاني واعدت سكينة بالماء واني لمستحل منها. فاضت روحه في حجر ابو الفضل، رجع الى الدار، رجع الى الخيام يكفكف دموعه بكمه. اقبلت اليه ابنته سكينة: ابا هل لك خبر من عمي ابو الفضل؟ قال: عظم الله لك الاجر بعمك، لقد تركته على نهر العلقم. يقللها يا سكنة راح عباس، هاي الابيات منظورة صرح. يقللها يا سكنة راح عباس وراح الضاغم اللي يرفع الراس. وبقيت تبكي عليه سكينة وزينب في هذه الحالة وبهذه الكيفية حتى رجعوا الى المدينة. رجعت الى المدينة. الان لاحظوا، ضربت الخيام خارج المدينة. الامام السجاد قال لبشر بن حذلم: يا بشر ادخل المدينة وانعى ابي الحسين. فدخل بشر بن حذلم يقول: رفعت لوائي علم اسود، رفعت واتجهت الى قدر رسول الله، وانا اقول يا اهل يثرب لا مقام لكم بها. لماذا يا بشر؟ يا اهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فادمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يدار. يقول: خرج الناس صغار وكبار، واذا باب تنفتح عن امرأة وقور الها هيبة تمشي حزينة على كتفها طفل صغير. الله اكبر. وهي تقول: افرجوا لي حتى اصل الى هذا الناعي. لما وصلت اليه سألته: انت الذي تنعى ريحانة رسول الله؟ قلت: نعم انا الذي انعاه. قالت: بالله عليك اخبرني عن الحسين، اهو حي ام لا؟ قلت: سبحان الله، انا انعى الحسين انعاه، يعني مقتول، كيف حي او لا؟ من هذه؟ واذا الناس ينادونني: يا بشر ما تعرف المتكلمة؟ قلت: لا والله. قالوا: هذه ام البنين، ام العباس واخوته. قلت: سبحان الله، هذه مفجوعة باربعة اولاد مثل الاقمار المنيرة. قلت لها: يا ام البنين عظم الله لك الاجر بولدك جعفر. قالت: هل سمعتني سألتك عن جعفر؟ اخبرني عن الحسين. يقول: وصلت الى العباس عظم الله لك الاجر بأبي الفضل. يقول: نظرت الى كتفها انهدل، سقط الطفل من على كتفها الى الارض. وضعت يدها على خاصرتها، قالت: بالله عليك لقد قطعت نياط قلبي، اخبرني عن الحسين يا ام البنين عظم الله لك الاجر بابي عبد الله الحسين. هي كانت اقامت عزاء. الان تسأل في هذا الموقف، سبحان الله، والا هي يوم عاشوراء كانت تلطم وتبكي مع ام سلمة لما رأت القارورة تفور دما. لكن هنا موقف عجيب اذهلها، انه يكون واحد داخل المدينة وينعى الحسين. لذلك رجعت مولولة صارخة: انا لقعد على درب الضغون، وسائل يرحون ويجون، كل من لها غياب يلفون، وانا غايب باللحد مدفون. محمد بن الحنفية سمع البكاء، الضجة، الصيحة، ما الخبر؟ قالوا: زين العابدين رجع بعماته واخواته. فجاء محمد بن الحنفية ومعه عبد الله بن جعفر اللي ذكرت لكم اياه الان، زوج العقيلة زينب. فهنا عبد الله بن جعفر سبق محمد بن الحنفية واجى يسلم على الامام السجاد خارج المدينة. جالس الامام على كرسي ويبكي وفي عزاء. فقال له: يا عبد الله، هؤلاء النسوة سلم عليهم. يقول للعبد الله الامام السجاد. فعبد الله اجى شاف النساء كلهم محجبات، بس امرأة فيما بينهم ما ملتزمة كثير بحجابها من عنده، هو نزل راسه ما عرفه، اطرق برأسه الى الارض واذا بها تنفجر بالبكاء، تقول حقك عبد الله ما تعرفني انا منه. واذا هذه زينب زوجته ما عرفها من المصيبة اللي وقعت عليها، ملتفت كيف؟ قل لا انا زينب اللي يحجون ظني، سليت المصايب ما سلني، وهي باب الحوائج. واذا محمد يسمع ويقع، محمد بن الحنفية، فجاء الامام زين العابدين ورفع وضع رأسه في حجره، بكى عليه، فتح عين محمد، قال ولدي علي زين العابدين اين ابوك الحسين؟ قال يا غم جئتك يتيما، محمد يا غم جئتك يتيم، وما من معي غير الحريم. واما العقيلة لما نظرت الى محمد تقله والاخواي والاخواي كسن الحزن يا محمد، والاخواي هضم يسعر بدلالي، والاخواي اجيتك لا ولد حزني. زين انا اكرر عليكم احبابي، اكرر عليكم، انتم الان بكيتم وبهالمصيبة هذه، والليلة هي ليلة مصيبة حقيقة، انه كل واحد منكم يشحذ هالشكل همته، هاي 70 ساعة 3 ليالي خليها في خدمة امامك وسيدك قائم آل محمد الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. انت اعرف بيت الامام الان لما تطلع فكر اقل تقدير 100 انسان تتصل فيه وتخبره انه بكرة عزية ومصيبة كبرى، لانه مرور سنة كاملة على تفجير مرقد الامامين العسكريين. خلي الجو يكون حتى خارج البلاد اتصلوا، يعني برا اتصلوا بالصحف، اذا واحد يقدر يكتب مقال يتحدث، لاحظ كيف اعلانات اليوم القادم واليوم اللي بعده الايام هذه. شجعوا الحسينيات، كررت كلامي عليكم الله يبارك فيكم، شجعوا الحسينيات ان يعملوا اطعام ان شاء الله، المعرفة هنا يعملون اطعام الليلة القادمة باذن الله تعالى، والبقية نفس الشيء معهم. بارك الله فيكم جميعا، اسأل الله لكم التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. بعدين احبابي تقدرون هالليالي الثلاثة تقرؤون سورة ياسين والصافات للسيدة نرجس ام الامام والسيدة حكيمة عمة الامام، فقط بس هذا تقدرون سوا، اقرأوا لهم ياسين والصافات اهداء، وذكر القبر المنسوف المهدوم المفجر ذكروا هذا، وشوفوا نفوسكم لما تلاحظوها. انا رايح لسامراء، ويمكن فيكم من ذهب الى سامراء وزار، شايفين القبور شلون قبور، شايف الرائحة رائحة الجنة التي تفوح من قبر الامام الهادي والامام العسكري والسيدة نرجس والسيدة حكيمة. اقسم بالله العظيم كانت عندي حاجة مستعصية، ما طلبت من الامام الهادي ولا العسكري، هالشكل فريت على قبر السيدة نرجس، قلت لها سيدتي انت ام الامام صاحب العصر والزمان، انت ام الامام، انت خيرة الامام، انت الطائرة، انت العفيفة، انا اريد من عندك هالحاجة تقضي لي، او انت باب الله ورب العالمين يقضيها ان شاء الله ببركاتك. يعني يشهد الله وانا هناك نبئت انها الحاجة قضيت، لانه ما يردون احد، طبعا كل الامور الله تبارك وتعالى، هذا عطاؤنا فمن او امسك بغير حساب. ما احب اسكت عن هذا الموضوع احبابي، صدقوا لولا الحياء لبقيت معاكم الى الصباح، بس اكرر هالكلمة عليكم انه هذه ذكرى تفجير مرقد الامامين العسكريين. الان تحسون بقلبي يحكي معاكم وليس لساني، بارك الله فيكم. اشوف الان ماذا تصنعون، واوجه ندائي للاخوات المؤمنات، للنساء اللواتي احضرن المجلس ايضا، كل وحدة من النساء الليلة حقيقة ملزمة بهذا الشيء، انها تحاول ان تطبخ، تحاول ان تتصل بصديقاتها، بنساء المؤمنات يعني تذكرهن بأن الليلة القادمة ليلة عظيمة، ليلة عزاء، ليلة مرور سنة كاملة على تهديم مرقد الإمامين، والمصيبة انه ما في احد يتحدث عن هذا الموضوع. ما اقول المصيبة الاكبر لانه ما في اكبر من تهديم قبورهم احبابي. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. 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 باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله 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 يا الله. لا تنسون تخبرون الخطباء الليلة القادمة على من يحكون. ها نسيتوا؟ بارك الله فيكم. حول الإمام الهادي، والليلة اللي بعدها حول الإمام العسكري. الله يخليكم، هاي انتبهوا لها. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. اطلبوا من أي شيخ من أي سيد علم البرسة الله أن يحفظهم جميعا بحرمة الزهراء، هذول خداق الحسين. قولوا لهم مولانا حديثكم الليلة القادمة عن الإمام الهادي، والليلة اللي بعدها عن الإمام العسكري، وبعدها وفاة الإمام السجاد، حتى الناس يلتفتون. بعدين حضور يكون للمجالس خلال هالليالي الثلاثة، كل من يستنكر تفجير قبر الإمامين يحضر هالمجالس هذه، واللي ما يستنكر يبقى في بيته قاعد. انتبهوا، لأن الحضور هو بحد ذاته عملية استنكار شديدة، وخصوصا النية الصادقة الصافية إلى الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله يجي يوم وتشوفون العاقبة، عاقبتها التفجير هذا شنو. شوفوا المسألة كيف تلاحظوها بالذات في صورة مصوريها للقبر المرقدين وهم منسوفان، صورة خضراء ما أدري شايفيها. هاي الصورة تأملوها، شوفوا شنو فيها هذه الصورة، صورة ملتقطة هكذا بس لاحظوها وراح تكتشفون أشياء كثيرة فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إليك أسلمت نفسي، وإليك وجهت وجهي، وإليك ألجأت ظهري، وإليك فوضت أمري، فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، وادفع عني بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفاتحة مع الصلوات.